اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
العادات الغذائية وشهر السلامة. بسم الله اللطيف العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم الرمضانية بالخير وقبول الصيام. أهلا بالمؤمنين في كل مكان. ما هي أهم العادات الغذائية الصحية السليمة التي تعودناها في شهر الرحمة؟ وما هي العادات الغذائية الضارة فيها؟ إذا بقيت مرافقا لنا مستمعنا العزيز، ستروق لك حلقة اليوم، فكن معنا. وتقبل الله طاعتكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء. يلاحظ أيها الكرام في شهر رمضان الكريم أنه يكثر استهلاك المشروبات الملونة العديدة والتي تستهلك بعد الإفطار مباشرة، مثل شراب التوت الصناعي والبرتقال الصناعي وغيرها من المشروبات الملونة، كذلك بعض الجلي والحلويات ذات الأصباغ العديدة. وكما نعلم مستمعينا أن العادة الغذائية تحتاج إلى وقت حتى يتم تغييرها، ومنها عادة شرب السوائل بعد صيام يوم طويل، ولكن يجب ألا تكون هذه السوائل محتوية على الصبغات الملونة والمواد المضافة كالمحليات والملونات والمثبتات والمواد الحافظة، لأن هذه المواد يتم امتصاصها بشكل سريع بعد الصيام، لذلك لابد أن تكون المشروبات طبيعية. ويمكن الاعتماد على الماء فقط أو شرب المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة أو العصائر التي لا تحتوي على مواد ملونة. تابعنا مستمعنا العزيز. أهلا بك. عموما مستمعينا، العملية تحتاج إلى نوع من التوعية البسيطة في تعديل عاداتنا الغذائية في شهر السلامة والصوم مستمعينا، لأن البديل موجود، وخصوصا أن المشروبات الطبيعية والعصائر الطبيعية، وكما قلنا قبل قليل، تحتوي على فيتامينات، تحتوي على عناصر غذائية جيدة، بعكس المشروبات الصناعية والتي لا تحتوي إلا على ملونات صناعية ومواد حافظة لها خطر على الجسم وخصوصا على الأطفال. وللأسف الأطفال هم الشريحة التي تقبل على هذه المواد الملونة، ولذلك فإن خطرها عليهم كبير، فالحذر من هذه المواد الملونة، وخصوصا أن الشخص سواء كان كبيرا أو صغيرا سوف يستمر عليها 30 يوما، وبعد الصيام فإن تأثيرها سيكون كبيرا. الماء كما قلنا هو المشروب المفضل، والعصائر الطبيعية هي المشروبات المفضلة بعد الإفطار، والحذر من كثرة إضافة السكر الأبيض إلى تلك المشروبات لأنها ستؤثر على زيادة الوزن. ولا تنسوا الحسنة في السنة النبوية الشريفة من تناول الماء الفاتر عند الإفطار مع عدة تمرات، متمنين لكم صياما مقبولا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر رمضان المبارك عام 463 للهجرة، توفي الفقيه الشهير محمد بن الحسن بن حمزة أبو يعلى الجعفري، أحد كبار علماء القرن الخامس الهجري. وقد عاصر أبو يعلى كبار العلماء والفقهاء كالشيخ الطوسي، ومن أبرز مؤلفات أبو يعلى الجعفري ميلاد صاحب الزمان والتكملة. في التاسع عشر من نيسان أبريل عام 1807 ميلادي، انسحبت القوات البريطانية الغازية من ميناء الإسكندرية بشمال مصر، وذلك بعد الهزيمة التي لحقت بها على يد الشعب المصري. وقد كانت الحكومة البريطانية في تلك الفترة تخطط لتوسيع رقعة مستعمراتها في البلدان العربية، فهاجمت الأراضي المصرية التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية، وبعد نزول القوات البريطانية في ميناء الإسكندرية تصدى لها الشعب المصري بقيادة علماء الدين، وهاجم بوارج القوات البريطانية، واستمرت المعارك في تلك المنطقة حتى اضطرت القوات البريطانية إلى ترك ميناء الإسكندرية بعد تحملها خسائر كبرى في الجنود والبوارج البحرية. وأخيراً، وفي التاسع عشر من نيسان أبريل عام 1946 ميلادي، أعلن انحلال عصبة الأمم بصورة رسمية. وكانت عصبة الأمم قد تأسست بعد الحرب العالمية الأولى في العاشر من كانون الثاني عام 1920 باقتراح من الرئيس الأمريكي آنذاك ويلسون، وكان مقرها في جنيف بسويسرا، وضمت في بداية تأسيسها 49 دولة فقط، ثم انضمت إليها 13 دولة فيما بعد. وقد تسبب تعنت القوى الكبرى بفشل عصبة الأمم في اتخاذ أي قرار مفيد وناجح في إطار السلام الدولي. وبعد 19 عاما وفي فترة الحرب العالمية الثانية انتهت فعالية عصبة الأمم، وبعد انتهاء الحرب تم تشكيل منظمة الأمم المتحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
حديقة
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، وطابت أوقاتكم بألف خير.
إن شاء الله نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامجكم
المنوع
حديقة الأطفال.
في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. قصتنا لهذا اليوم سوف تكون حول كيف يتقبل الله صيامنا،
أي ماذا يمكن أن نفعله وماذا يمكن أن نقوم به حتى يتقبل الله صيامنا.
إذن يا أصدقاء بعد قليل ننتقل إلى قصة اليوم.
أنا في يوم ما نهض ماجد من نومه، وكالعادة كان مستعدا لأن يذهب مع أبي إلى العمل. هل تعرفون لماذا؟ لأن ماجد كان يساعد أباه في المحل دائما. وهل تعرفون ماذا كان يعمل والد ماجد؟ والد ماجد كان يعمل نجارا.
نعم يا أصدقاء، كان مشهورا بين الناس في إخلاصه في عمله وفي دقته في العمل أيضا. كان الجميع يحبه ويحترمه. لكن لما ارتدى ماجد ملابس العمل وجلس على الكرسي بانتظار أبيه أن ينهض هو الآخر ويرتدي ملابسه، خرجت أمه وقالت لماجد:
يا بني يا ماجد.
نعم يا ماما.
لا أعتقد أن أباك سوف يذهب إلى العمل اليوم.
ولماذا يا أمي؟ ها؟
لأن أباك متعب قليلا ولا يمكنه الذهاب إلى العمل.
متعب قليلا؟
نعم يا ولدي، عد إلى غرفتك وغير ملابسك وحاول أن تستريح اليوم.
ولكن كيف يا ماما؟
ها؟ كيف؟ لا أدري، فهذا رأي أبيك، هو الذي طلب مني ذلك.
هل يمكن يا أمي أن أدخل على أبي لأسلم عليه؟
بالتأكيد بالتأكيد يا ماجد.
هل هو مستيقظ أم لا يزال نائما؟
لا لا، لقد استيقظ منذ الصباح الباكر، منذ أن صلى الفجر.
حسنا حسنا، سوف أذهب إليه.
من؟
أنا ماجد يا أبي. أنا.
تفضل تفضل يا بني.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني ماجد.
كيف حالك يا أبي؟
لا تقلق يا بني، لا تقلق، أنا متعب قليلا لكني سأكون بخير.
يا والدي، هل تريد أن أتصل بالطبيب؟
لا يا بني، لا لا يحتاج الأمر إلى طبيب.
ولكنك تقول إنك متعب.
نعم نعم، متعب قليلا، ربما بسبب الصيام يا ولدي.
كيف يمكن بسبب الصيام؟
هي هكذا يا ولدي، الأيام الأولى من رمضان يشعر الصائم بالتعب أحيانا.
يعني سوف لا تذهب إلى العمل اليوم؟
نعم يا بني، لا أذهب.
كيف أصبح حالك يا أبا ماجد؟
شكرا يا ماجد، لا زلت أشعر بالتعب. نعم.
إذن اسمح لي يا أبي أن أخرج، ولو كنت تريدني أن أبقى بجانبك فسوف أبقى.
لا يا بني، شكرا لك، لست متعبا كثيرا. اذهب يا بني، اذهب أنت.
غدا إن شاء الله سوف يتعافى أبوك وتذهبان إلى العمل سوا.
نعم. بإذن الله، إلى اللقاء.
انتبه لنفسك يا بني.
حاضر حاضر يا أبي.
مع السلامة. مع السلامة يا بني.
شكرا لك يا أبي، أتمنى لك السلامة أنت أيضا.
شكرا لك أيضا.
وهكذا يا أحبائنا، خرج ماجد من البيت وذهب إلى صديقه نوفل.
افتح الباب يا نوفل، افتح، أنا ماجد.
حاضر حاضر، أنا قادم.
أحبائي، ولما دخل ماجد في بيت صديقه نوفل جلس قليلاً، ثم طلب نوفل من ماجد أن يساعده في إصلاح الكرسي الذي يجلس عليه نوفل في غرفته.
هل تعرفون ماذا قال ماجد لنوفل؟ سوف نتعرف على ما جرى من حديث بين نوفل وماجد.
أرجوك يا ماجد، ما دمت موجوداً أرجوك أن تساعدني في تصليح هذا الكرسي.
وما به هذا الكرسي ها؟
قبل أسبوع تقريباً لا أعرف، بينما كنت أريد أن أجلس عليه فجأة انكسرت إحدى أرجله.
ألم أقول لك إن جسمك ثقيل؟ حاول أن تخفف من وزنك يا نوفل.
ولكن لا أعتقد إنه انكسر بسبب وزني.
ونحن في شهر رمضان الكريم، حاول ألا تأكل كثيراً وقت الإفطار يا نوفل.
أنت تعرف يا ماجد بأنني أحب الأكل كثيراً.
لهذا السبب انكسر الكرسي.
أرجوك يا ماجد دعك من هذا وقل لي هل أنت مستعد لتصليح الكرسي أم لا؟
فالحقيقة يا نوفل تصليح هذا الكرسي يحتاج إلى بعض العدة والآلات لكي أقوم بعملي.
وما المانع أن تجلب تلك العدة والآلات؟
أنا الآن لست بقادر على ذلك، أمهلني يوما أو بيومين وسوف أصلحه لك، صدقني يا نوفل صدقني.
ولماذا يا ماجد؟ هل عندك ارتباط مع الآخرين؟ أقصد هل لك أعمال كثيرة ولا تسمح لك بمساعدتي؟
لا يا عزيزي يا نوفل، الأمر لا يتعلق بالأعمال أبدا.
إذن لماذا اعتذرت عن مساعدتي؟
إن أبي متعب قليلا يا نوفل، واليوم تركته في البيت وخرجت، لقد قرر البقاء في الفراش دون أن يذهب إلى العمل.
حقا ما تقول؟
نعم.
ولكن كان عليك أن تبقى في البيت، ربما أمك تحتاج إلى شيء وهي لوحدها الآن.
صحيح، حقا ما تقول.
نعم يا ماجد، أنت تقول إن أباك متعب وبقي في الفراش نائما، وهذا يعني أن محل أبيك بقي اليوم مغلقا.
نعم بكل تأكيد.
وكيف لم يخطر ببالك أن تذهب بدلا عن أبيك إلى العمل ها؟
لكنه لم يطلب مني ذلك.
لأن أباك تركك أن تبادر بنفسك.
لقد جعلتني أشعر بالخجل والحيرة في نفس الوقت.
يا ماجد إن مرض أبيك فرصة لكي تقوم بعمل تثبت بأنك صائم في كل شيء.
أثبت أنني صائم في كل شيء؟
نعم، ألم تسمع إمام الجماعة يوم أمس ماذا قال في المسجد؟
وماذا قال؟
أيها الأخوة، إننا في شهر رمضان، يجب أن نقوم بأعمال نافعة ومفيدة لكي يتقبل الله صيامنا.
وكيف ذلك يا نوفل؟
أبوك مثلا الآن هو متعب ونائم في الفراش.
هذا صحيح.
نعم، لكنك اليوم أهملت أباك وهو مريض، وأهملت العمل لأنك لم تفكر إلا بنفسك.
من أين تعلمت هذا الكلام يا نوفل؟
هذا ما أتعلمه كل يوم من إمام المسجد بعد صلاة المغرب.
يا نوفل، منذ اليوم انتظرني حتى أذهب معك بعد الإفطار إلى المسجد لكي أستمع إلى ما يقوله إمام الجماعة.
حسناً، وأنا سأكون منتظرك.
نعم، لقد جعلتني كلمات إمام المسجد أشعر بالحرج من تصرفي مع أبي.
لا عليك يا ماجد، فأمامك متسع من الوقت.
هذا صحيح، سوف أذهب إلى أبي في الحال.
اذهب يا ماجد، اذهب إليه بسرعة.
إلى أين أنت ذاهب يا ماجد؟ ابقى معنا حتى الإفطار.
السلام عليكم يا أم نوفل، أنا أشكرك جدا، علي أن أذهب بسرعة.
بسرعة؟
نعم بسرعة يا أم نوفل. إلى اللقاء.
ولا تنسى أن تذهب إلى محل العمل، أقصد إلى محل نجارة أبيك، حاول أن تعمل بدلا عنه حتى يشفى.
نعم نعم نعم.
وهل أبو ماجد مريض يا نوفل؟
لا يا أمي، إنه متعب قليلا.
إلى اللقاء.
في أمان الله يا ماجد، في أمان الله.
وسوف ألقاك في المسجد عند صلاة المغرب.
وهو كذلك، وهو كذلك يا نوفل.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أصدقاء، عاد ماجد بسرعة إلى البيت، أولاً لكي يطمئن على صحة أبيه، وثانياً لكي يذهب إلى المحل ويعمل بالنجارة حتى يشفى أبوه.
أصدقائنا يا أحبائنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
رحب فسيح العمارة، الله يرى جوار، رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، أزوره كل وقت فلا أمل زيارة، أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة، وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة، وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة، رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، إذا أتيت حمام رأيت فيه البشارة، إذا أتيت حمام رأيت فيه البشارة، ففيه وفيه نرعى الطهارة، رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، نسبح الله تارا، ونحمد الله تارا، نسبح الكل في صف سجد لله يبغي جوارا، الكل في صف سجد لله يبغي جوارا، رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، وفي القلوب خشوع، وفي الوجوه نضارا، وفي القلوب الخشوم وفي الوجوه نضارة، وإذ يقال سلام نستغفر الله تارة، وإذ يقال سلام نستغفر الله تارة، رحب فسيح العمارة، الله يرى جوارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، سبحان ربي أنارا، سبحان ربي أنارا، سبحان ربي أنارا.
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة.
نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية محمد من العراق. شهر رمضان شهر الطاعة والغفران، ويستجيب به الدعاء وطلب المغفرة ودعاء العبادات، ونقدم فيه المال والمساعدات الخيرية للمحتاجين، وندعو بالخير والأمن والأمان لجميع المسلمين في العالم وليس لأنفسنا فقط. شكرا لكم.
أصدقائنا، يجب على الصائم أن يقوم بعمل ما يرضي الله أولا ويرضي به والديه ثانيا،
حتى يتقرب إلى الله أكثر ولكي يتقبل الله صيامه
إن شاء الله. ونحن نقول لكم هنا عبر هذا البرنامج، تقبل الله صيامكم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة، ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم.
نعم الآن. شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
ولد للمعلم في المدرسة: أستاذ، لقد اكتشفت شيئا جديدا لم يعرفه أي عالم حتى الآن.
قال المعلم باستغراب: هيا بسرعة أخبرنا أيها العالم.
فقال التلميذ: لقد اكتشفت أن الدجاج الأسود أذكى من الدجاج الأبيض.
استغرب المعلم لهذا الكلام وسأله: كيف ذلك؟
فقال التلميذ: الدجاج الأسود يمكنه أن يبيض بيضا أبيض، أما الدجاج الأبيض فلا يمكنه أن يبيض بيضا أسود. قال المعلم:
بما أنك ذكي لهذه الدرجة أخبرنا بمعنى كلمة سبيل.
قال التلميذ: أعرف معناها وهو طريق.
فقال المعلم:
أوه أحسنت، لكن ما معنى كلمة سلسبيل؟
فأجاب التلميذ: وهذه أسهل أيضاً، طرطريق.
يقبل صيامنا، يجب علينا ألا نبتعد فقط عن الطعام، بل علينا أن نبتعد أيضا عن الآثام،
وعلينا أن نعامل الآخرين بمحبة وعطف في شهر رمضان المبارك،
ونقدم المساعدة دائما لمن يحتاجها. والآن إلى فقرات
فقرة هل تعلم؟
هل تعلم أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، وقد يصل وزنها إلى كيلوغرامين؟
وهل تعلم أن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل؟ فقط التمساح يحرك فكه العلوي.
هل تعلم أن أغلب الأسماك التي تعيش في أعماق البحار هي عمياء؟
وهل تعلم عندما يفقد الأخطبوط إحدى ذراعيه تنمو ذراع بديلة له تدريجيا؟ سبحان الله!
أحبائي، هل تعبتم؟ لا؟ إذن ننتقل إلى فقرة أخرى، وأنا متأكدة بأنكم ستستمتعون كثيرا معها، ألا وهي؟
إنها فقرة مغامرات جحا. أصدقائنا، في يوم من الأيام عاد جحا من عمله، وفي أثناء عودته مر بالسوق فرأى بائع السمك يعرض سمكا كبيرا للبيع، فاشتهى أن يأكل سمكا، فأخرج ما في كيسه من نقود وطلب من البائع أن يعطيه بها سمكا.
حمل جحا يا أحبائي السمك وذهب إلى بيته في سرور، وقال لزوجته: حذري فزري، ماذا أحمل معي؟ قالت الزوجة:
لا أدري، أهو صنف من الفاكهة؟
واقتربت منه فشمت رائحة السمك، فقالت في سعادة غامرة:
وهل يخفى عني شيء مثل هذا؟ إنه السمك الذي أحبه.
قالت جحا:
لقد دفعت كل ما معي من النقود مقابل هذا السمك اللذيذ، فهيا هيا أسرعي وأعديه للطعام، لكن قبل ذلك أعدي لي بعض الماء في الحمام.
أجل يا أصدقائنا، أعدت الزوجة الماء بالحمام وقالت لجحا:
حين تنتهي من الاستحمام أكون قد أعددت لك طعام السمك.
قال جحا في خبث:
أنا أعلم ذلك لأنك تحبين أكل السمك مثلي.
رأت الزوجة السمك الكبير فسال لعابها وراحت تنظفه، وهي تفكر في حيلة لتفوز بأكل السمك وحدها. وانتهى جحا يا أصدقائنا من الاستحمام، فخرج وقال:
ها، أين الطعام يا زوجتي العزيزة؟ هيا أسرعي به.
فقالت زوجته مسرعة:
أوه، أراك خرجت من الحمام متعبا يا جحا.
قال جحا:
أترين ذلك؟ أنا لا أشعر بأي تعب سوى أنني جائع.
فقالت الزوجة:
أمامي قليل من الوقت لكي يكون الطعام جاهزا.
قال جحا: يا أحبائنا،
سأنتظر هنا، هيا.
فقالت الزوجة:
ولما لا تستريح يا عزيزي وتنام قليلا حتى يكون الطعام جاهزا؟
في هذا الحين قال جحا:
لا بأس، سأنام قليلا.
ونام جحا، فراحت زوجته تأكل السمك في سرور حتى شبعت ولم يبقى سوى القليل من السمك، ثم نهضت تنفذ حيلتها. هكذا يا أصدقائنا أخذت زوجة جحا ما تبقى من السمك ولطخت به شارب جحا ولحيته وصدره ويديه، وأحضرت المائدة بجوار فراشه ونثرت عليها بعض قطع الخبز والسمك. وعندما استيقظ جحا من النوم نادى زوجته قائلا:
ها، أين الطعام؟ هيا أحضريه.
جاءت زوجته وقالت في دهشة:
ماذا؟ أتريد أن تأكل ثانية؟
قال جحا في دهشة.
أنا ما أكلت أبدا.
فقالت الزوجة:
أتنكر أنك أكلت السمك ويدك ولحيتك وشاربك قد غرقت من كثرة الأكل؟
وعندما رأى جحا ذلك ظن أنه أكل ونسي فقال:
أوه، هل نمت دون أن أغسل يدي؟ ما رأيت والله سمكا ألذ من هذا السمك.
ثم نهض جحا وغسل يديه وعاد إلى النوم.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أردده. حياتي يا بهجة نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي. الله تعالى أوصاني عني في السر ولو في الإعلان، بالبر لك والإحسان، بالبر لك والإحسان. اسمك منقوش في قلبي، حبك يهديني في دربي، ودعائي يحفظك ربي، ودعائي يحفظك ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، تبارك وتعالى رب العالمين، والصلاة والسلام على أبواب رحمته للعالمين، حبيبنا الصادق الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، ووقفة جديدة عند النصوص الشريفة نستنير بأنوارها لمعرفة بركات ضيافة الله في شهره الأكبر وسبل الفوز بتلكم البركات من خلال العمل بآداب الحضور في هذه الضيافة الإلهية الكريمة.
أعزائنا، شهر رمضان هو شهر المغفرة والتوبة الذي يمحو الله فيه السيئات، وهذه من أعظم بركات هذا الشهر الفضيل، إذ هيأ الله عز وجل فيه كل وسائل إعانة الصائمين على التطهير من الذنوب، مثل أمر الملائكة بالاستغفار للصائمين والصائمات وحبس الشياطين عن التعرض لهم بالوساوس، كما عرفنا ذلك من الأحاديث الشريفة التي نقلناها في حلقة سابقة من هذا البرنامج.
وعلى ضوء معرفة هذه الحقيقة يتضح أن من آداب الحضور في ضيافة الله استثمار ذلك للتطهر من كل أشكال الذنوب ببركة هذه المعونة الإلهية، والتوبة الصادقة هي أهم وسائل ذلك التي تهدينا إليها الأحاديث الشريفة. روي في عدة من مصادرنا الحديثية المعتبرة عن مولانا الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه أنه قال: من كان تائبا من ذنب فليتب إلى الله تبارك وتعالى منه في شهر رمضان، فإنه شهر التوبة والإنابة وشهر المغفرة والرحمة، وما من ليلة من لياليه إلا ولله تبارك وتعالى فيها عتقاء من النار كلهم قد استوجبوا بذنوبهم النار.
مستمعين الأفاضل، يتضمن الحديث الرضوي المتقدم بشارة للذين يصعب عليهم الإقلاع عن بعض الذنوب بسبب كثرة الوساوس أو ضعف الإرادة وكثرة العقبات التي تصدهم عن التوبة. هذه البشارة تقول لهؤلاء إن شهر رمضان الفضيل هو شهر التوبة والمغفرة، وقد أكرم الله تبارك وتعالى الذين يدخلون ضيافته فيه بأن يعينهم بأكمل صور المعونة على التحرر من أسر الذنوب ويمحو عنهم السيئات التي تصدهم عن التوبة من الذنوب. وما عليهم سوى التوكل على الله ولطفه والمبادرة للتوبة في هذا الشهر الفضيل لكي يعتقهم الله عز وجل من نيران أي من الذنوب صعب عليهم التوبة منه. قال مولانا الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام لأبي الصلت الهروي وقد دخل عليه في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم:
يا أبا الصلت، عليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن الله تبارك وتعالى يعتق رقابا من النار لحرمة شهر رمضان.
أعزائنا الأفاضل، إذا صدق المؤمن في المبادرة وهو يدخل شهر ضيافة الله للتوبة من كل ذنب عجز عن التحرر منه قبل شهر الله، أعانه الله عز وجل على بلوغ أمله وطهره منه وكفاه وساوس شياطين الإنس والجن وجذبه إليه بنفحاته الكريمة. روي عن الإمام علي عليه السلام قال:
لما حضر شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فأحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس، وقال: ادعوني أستجب لكم، ووعدكم الإجابة، ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد 7 من ملائكته، فليس بمحلول يعني الشيطان المريد حتى ينقضي شهركم هذا، ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه، ألا والدعاء فيه مقبول.
أعزائنا، من هنا فقد أكد عرفاء مدرسة الثقلين على أن من مهام السير والسلوك في شهر ضيافة الله هو الإكثار من الاستغفار لكي يتطهر السالك من آثار الذنوب ويتنور قلبه لتلقي فيض الإلهامات الإلهية والعطاءات والمواهب الربانية الخاصة والرحمات الرحيمية المباركة. وعدوا ذلك من أهم مراقبات شهر رمضان المبارك. روي عن مولانا محمد الباقر عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال:
يا معشر المسلمين، إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النيران، واستجيب الدعاء، وكان لله عز وجل عند كل فطرة عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهم أعط كل منفق خلفا، وأعطي كل ممسك تلفا. حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أنغدو إلى جوائزكم، فهو يوم الجائزة.
ختاما تقبلوا منا مستمعين الأطيب أطيب الشكر على طيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج ضيافة الله آداب وبركات، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله،
إلى اللقاء.
توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور، وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك مرتجى.
ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور.